الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من كتاب الوابل الصيب. قال: الفصل 18 في الأذكار الجالبة للرزق الدافع على الضيق والأذى. قولوا لمن تركوا المجالس العلمية ولازموا مجالس الأسواق ولازموا سماع الأغاني والنظر إلى التلافز لدفع الضيق عن أنفسهم أن دفع الضيق يكون بطاعة الله وملازمة ذكره، وأن الرزق يكون بطاعة الله وملازمة الانقياد له. والله عز وجل هو الرزاق والرازق، فاطلب الرزق منه تنله، وإذا طلبته من غيره لا تنله، وإذا أعطيت شيئا لم يكن فيه بركة. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قول هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار سبب لخيري الدنيا والآخرة، لأن كثير من البركات تذهب بسبب الذنوب. فإذا ما عاد الإنسان إلى الله عز وجل بارك له في علمه ووقته وماله ورزقه وغير ذلك. قال في بعض المسانيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. خرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجة وأحمد في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة. ابن السني يعتبر تلميذ للنسائي فاستفاد منه. في سنده الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وفي سنده الحكم بن مصعب قال أبو حاتم مجهول. ومعناه صحيح أن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، ويقول: إنه ليغان على قلبي. فيذهب ذلك الغين بالاستغفار. أما نحن فكم عندنا من الذنوب والبلايا والرزايا، نسأل الله عز وجل التجاوز والستر والعافية. وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية. وهو حديث ضعيف فيه شجاع والسري قال المحقق: لا أعرفهما. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. قال الفصل 19 في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطان من سلطان وغيره. في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يصححه الشيخ الألباني، وفيه انقطاع بين قتادة وأبي بردة. قال ابن معين: لا أعلمه سمع من أبي بردة. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك وقاتل. هذا حديث ثابت، مع أن المصنف صدره بصيغة التمريض، فهو ثابت وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. يدعو الله عز وجل أن ينصره وأن يعينه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والكبرى وأحمد في المسند وغيرهم كثير. قال عنه أنه كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. روى ابن السني في عمل يوم والليلة عن عبد السلام بن هاشم عن حنبل عن أنس به، وحنبل بن عبد الله مجهول، وعبد السلام بن هاشم ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البليماني منكر الحديث، وقد اتهمه ابن عدي، وعبد الرحمن البليماني أيضا ضعيف، فهو حديث ضعيف جدا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه أذكار يحتاجها المسلم، فكم من الأمور التي نسمعها ليل نهار: هذا يمكر بك، وهذا يريدك، وهذا يفعل، وهذا طلع، وهذا نزل. اجعل هذا الذكر على لسانك: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو دعاء معناه: كافيك الله ما أهمك. مرة كنت في الحرم، ركبنا هذا الباص الجماعي، وطلع واحد الله يهديه ينخط من هنا كما يقال، فجعل يصيح على هذا ويصيح على هذا، ونصحته فرفع صوته، قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا: تحسبل؟ قلت: نعم حسبل، حسبي الله ونعم الوكيل. فالشاهد بالذات في مناطق نجد يعني يخافون من هذا الدعاء، لأنهم عرفوا معناه، يسمعونه في الخطب، يسمعونه في المحاضرات. حين تقول حسبي الله منك، كأنك تدعو عليه أن يكفيك الله شره. لا بأس أن تدعو بك أن يكفيك الله شره، لكن الدعاء المطلق لا يصلح على المسلم إلا إذا كان مستحقا. الفصل العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان. أما الشيطان ما يحتاج إلا مجاهدة في الصباح والمساء. تخرج من البيت قل بسم الله، تدخل البيت قل بسم الله، يوضع العشاء قل بسم الله، تركب السيارة قل بسم الله، وإلا فهو متربص. حديث جابر عند مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، أعوذ بالله، في شأنه كله، في نوم، في شرب، في ذهاب، في إياب، في كلام، في حتى مع أهله، حتى مع أهله. ولا أثناء النوم إلا ينام في المكان الذي تنام فيه، وربما بات على خياشيمك، ويبول في أذن النائم عن الصلاة، ويعقد على قافية النائم ثلاث عقد. فيحتاج الإنسان أن يطرد الشيطان، تخلص منه، ولا خلاص منه إلا بالذكر والدعاء، وإلا أنت ما تراه. تدخل البيت ما ترى شيطان، تأكل ما ترى شيطان، لكن هناك شيطان. حتى عند سفرك، إذا سافر في طاعة الله تبعه الملك برايته، وإذا سافر في طاعة الشيطان في معصية الله تبعه الشيطان برايته. قال: قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه الشيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله حتى يمسي. وقد قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث يضعفه بعضهم ويحسنه الشيخ الألباني لبعض طرقه. جاء جاء من حديث أبي سعيد وغيره. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأذان يطرد الشيطان كما تقدم. وعن زيد بن أسلم أنه ولي معد بني سليم فذكروا كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. رواه اللالكائي في كرامات الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن سعد في الطبقات، والذهبي في السير، وذكر ابن عبد البر في التمهيد ورجاله ثقات. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني، يعني حتى في الصلاة اتفل، يعني تفل يسير نفث، ليس المراد به أن تبصق بصاقا فتؤذي نفسك وغيره. وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسنده حسن، لأن في سند عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وفي رواية عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وصفى أحمد والدارقطني بالتدليس. وهنا يروى عن غير يحيى بن أبي كثير وقد صرح بالتحديث فزالت تهمة التدليس عنه، خرجه أبو داود وغيره. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين، وأول الصافات وآخر الحشر، يعني قراءة القرآن كله إن شاء الله تذهب الشيطان، وبعض هذه التي ذكرها لا دليل عليها يصح فيما نعلم. وأما قراءة المعوذتين فنعم، فإن الله عز وجل أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ليتعوذ بها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.